عشان الوقت أزف يعني. تفضل يا أختي ناهد.
أشكرك. لو سمحتوا لو الصوت واضح قولوا لي الصوت واضح. أشكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح على غنى معرفته، وأشكره لأنه أتاح لي الفرصة لكي أشهد له. الرب قال إذا اجتمع اثنين أو ثلاثة أو أكثر على اسمي فهناك أكون في وسطهم، وأيضا قال كل ما تطلبونه من الآب باسمي يعطى لكم، وأيضا قال إن السماء والأرض تزولان وكلام الرب لا يزول. أسألك يا إلهنا الصالح في اسم يسوع المسيح المبارك العظيم وحسب وعدك أن تحل بروح قدسك في وسطنا الآن، وأن تضع الكلمة المناسبة على لساني، الكلمة التي تليق بعملك العظيم في حياتي لكي أقدم لك شهادة حق. وأيضا أسألك يا إلهي في اسم يسوع المسيح المبارك العظيم أن تخدم كل كلمة تضعها على لساني لمجد اسمك القدوس يا رب، وأن تلمس قلوب الجميع لمسة خاصة لكي يعرفوك جيدا ويعرفوا أنك أنت إلهنا الذي فديتنا بدمك الغالي الثمين وقدمت لنا خلاصا هذا مقداره. لك المجد الدائم من الأزل وإلى الأبد، أمين. اسمحوا لي أن أنا أقدم نفسي. أنا كنت ناهد محمود متولي، كنت بشتغل وكيلة شؤون الطالبات بمدرسة حلميت الزيتون الثانوية البنات بدرجة نظرة. كنت متزوجة من محمود لاشين، كان بيعمل وكيل وزارة الأزهر. أم الثلاثة، محمد خريج هندسة، منال حصل على المعهد العالي للإدارة والسكرتارية، نهال حصل على بكالوريوس تربية. نشأت في أسرة مسلمة، والدي كان بيعمل لواء شرطة. نشأت في مستوى اقتصادي عالي إلى حد ما. كملت دراستي في الجامعة وحصلت على بكالوريوس تربية سنة 63. تزوجت بعد تخرجي مباشرة. أشكر ربنا منذ طفولتي وأنا بحب ربنا من كل قلبي وبخاف منه، وعلى يقين إنه هيأتي يوم هقف بين إيديه وأقدم حساب عن حياتي. لذلك كنت أحاول التقرب إلى الله بكل الطرق، كنت أصلي على قدر استطاعتي، أصوم، أقرأ في القرآن، حفظت أجزاء كثيرة جدا ولا زلت أحفظها حتى الآن. لفت نظري في القرآن شخصية السيد المسيح، ميلاده العجيب، معجزاته، حياته، رفعه إلى السماء، وكان هناك عدة أسئلة بتدور في ذهني. لماذا المسيح مختلف تمام الاختلاف عن جميع الأنبياء والمرسلين؟ ولماذا بعد كل هذه السنين منذ أن خلق الله آدم يخلق السيد المسيح بهذه الطريقة المعجزية ويولد بدون أب؟ لماذا أعطاه الله صفاته الخاصة؟ الله خالق، المسيح خلق. خلق بنفس الطريقة التي خلق بها الله آدم، صنع من الطين كهيئة الطير ونفخ فيه من روحه فدبت فيه الحياة وأصبح طير حي. الله يحيي ويميت، المسيح أحيا وأحيا من الموتى، وأمره أكثر من ذلك، المسيح حي منذ ميلاده من 2000 سنة وإلى نهاية الزمان. ويقول الحديث الشريف صحيح البخاري لم تقوم الساعة حتى ينزل فيكم المسيح عيسى بن مريم حكما مقصفا. وهذا الحديث معناه أن المسيح هو الديان العادل الذي سيدين العالم يوم القيامة. وسؤال آخر هام، لماذا صعد المسيح إلى السماء موطن عرش الله والملائكة؟ وكنت كلما قرأت سورة مريم أشعر بسعادة وراحة غير عادية، وكنت أيضا أتساءل لماذا كل هذه الكرامة لمريم أم المسيح لدرجة أن يكون في المصحف سورة باسمها. والعجيب أن القرآن لم يعطي أي كرامة لأم أي رسول أو نبي غيرها، ولم يكتفي القرآن بذكر مريم، ولكن في سورة آل عمران يذكر قصة ميلاد مريم، وفي نفس السورة الآيات 42 و43 قصة بشارة الملائكة لمريم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. وفي الآية رقم 45 إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وفي سورة مريم والآية 19 أرسل لها الله روحه متجسدة في صورة بشر، قال لها إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. ويقول الإمام الرازي الزكي يفيد أمور ثلاثة: الطاهر من الذنوب، 2 ينمو على التزكية، 3 النزاهة والطهارة. وهذا ما يؤكده حديث صحيح البخاري: كل ابن آدم نخسه الشيطان إلا المسيح عيسى ابن مريم، جاء الشيطان لينخسه فوقفت الملائكة حائلة بينهم وبينه. ولكن وللأسف ورغم كل اللي توصلت إليه كنت بصطدم بآية في القرآن اللي بتقول بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وذلك لأني كنت أفسر كل ما تقدم تفسير جسدي، وكنت عندما أسمع النصارى أو المسيحيين يقولون ابن الله أتهمهم بالكفر والشرك، كنت أكره كل من يحمل اسم المسيح، وكنت لا أطيق رؤية الصليب. ولأني كنت بشغل مركز قيادي في المدرسة كنت بضطهد المسيحيين، مش لأني شريرة، لا، لأنهم بيشركوا بالله اللي بحبه من كل قلبي وأعبده بكل أمانة وإخلاص على حد تصوري في هذا الوقت. وكنت أقول في نفسي لو كان لي سلطان لحطمت كل الكنائس وكل السلطان التي تعلوها. ولكن كنت أشعر من الحين إلى الحين بسؤال ملح داخلي: من هو المسيح؟ حاولت أن أقرأ أكثر وأكثر في القرآن وكتب كبار المفسرين وكتب أخرى عن رسول الإسلام وحياته وغزواته، إلى أن قرأت كتاب نساء النبي للدكتورة عيشة عبد الرحمن، ووجدت فيه العجب كل العجب. قرأت ما لا يقبله أي عقل أو منطق. ألمني جدا زواج الرسول من عائشة، وكانوا بنتين في الوقت ده، منال كانت 9 سنين ونهال 7 سنين، وقلت في نفسي ازاي قدر ياخد طفلة في السن ده كزوجة وهو اللي فوق 50 سنة. وحتى ان كانت في جسم كامل، ولو ان ده غير معقول طبعا، الا ان عقلها وتفكيرها طفلة. الحادثة دي جعلتني أقرأ أكثر وأكثر حتى وضحت أمامي صورة رسول الإسلام، ورفضت رفضا تاما، ورفضت معه القرآن الذي اكتشفت فيه أخطاء علمية لا تصدر من بشر جاهل. وقلت في نفسي المسيحية شرك والإسلام طلع وهم كبير، ولكن ثقتي أنه هناك إله قدير لم تهتز للحظة، وقررت أن أعبد الله بيني وبينه، وكنت أقضي الساعات أكلمه. مرت أيام بل سنوات وأنا على هذا الحال إلى عام 1987، وعندما حضرت إلى المدرسة سكرتيرة جديدة مسيحية أبهرتني بشخصيتها القوية وثقتها بنفسها. حاولت أن أتصيد لها الأخطاء ولكن دون فائدة. كانت أمينة جدا على غير العادة، كانت شعلة نشاط قبل أن أطلب منها أجدها تفعل، كانت دائما هادئة ومبتسمة. حاولت كتير أن أستفزها بشتى الطرق ولكني لم أنجح. وفي يوم من الأيام وبعد أن أجبرتني على احترامها ونشأت بينا شبه صداقة، بقول لها تصدقي بالله، لقيتها بترد عليا طبعا لا إله إلا الله. كان ردها صدمة بالنسبة لي. قلت لها هو أنت بتعبدوا إله واحد؟ لقيتها بترد عليا بكل تأكيد طبعا إله واحد أمين. في اللحظة دي شعرت كأني جدار عالي سقط أو هرم كبير واتحطم، وقلت في نفسي المسيحية مش شرك بيعبدوا إله واحد؟ قلت لها وإيه اللي بتقولوه عن ابن الله؟ ابتدت تشرح لي، ما سمعتش ولا كلمة من اللي كانت بتقوله لأني كنت مشغولة بريحة قوية، ريحة بخور جميلة جدا ملأت الأوضة، ريحة جميلة قوي ما شمتش زيها قبل كده. قلت في نفسي دي مسيحية خبيثة جايبة معاها الريحة عشان تقنعني ان هي بتتكلم مظبوط. طبعا المدة الجاية هكلمها في البلكونة، وفعلا خدتها في البلكونة، لكن كانت المفاجأة الريحة اقوى. قلت معلش البلكونة مقفولة، المدة الجاية هاخدها في الجنينة، وكانت الريحة اقوى واقوى. وكده تأكدت ان دي علامة من عند ربنا عشان يأكد لي اللي هي بتقوله. في يوم 25/11/87 حضرت سكرتيرتي متأخرة، سألتها عن السبب، لقيتها بتقول لي النهاردة بدء صوم الميلاد. قلت لها وانا بستهزئ بكلامها، وهو انتوا بتصوموا؟ قالت لي طبعا. قلت لها وبتنقطعوا عن الاكل زينا؟ قالت لي طبعا. لاحظت في رقبتها شيء بيلمع، سألتها ايه ده؟ قالت لي دي ايقونة. قلت لها يعني ايه؟ قالت لي صورة قديمة للعذراء مريم. رحت انا ردت عليها وقلت يا للسذاجة، وهو كان فيه في عهد العذراء مريم مصوراتي ولا رسام عشان تتأكدوا ان دي صورتها؟ دي تلاقيها خيال فنان وقال لكم دي العذراء مريم وانتوا كلكم رحت قايلين امين. ما خلصتش الكلام ده ولقيت أوضة مكتبي بتضيء بأنوار عجيبة وريحة البخور أقوى وأقوى من كل مرة. ابتدى البخور يبقى زي دخان مالي الأوضة. لقيت الدخان بيصفى بيصفى على بنت جميلة واقفة قدامي، عمرها حوالي 17 سنة، جميلة نحيفة طويلة، ترتدي ثوب سماوي طويل لغاية الأرض، وعلى رأسها طرحة بنفس اللون، وشها بيشع من النور، فردة دراعتها إلى أسفل وضوء بيشع من كفيها. قلت في نفسي مين الست دي وإزاي دخلت مكتبي من غير إذني؟ ببص عليها كويس لقيتها مش واقفة على الأرض، مش مرتكزة على الأرض. هنا فهمت هي مين، ورحت صرخة وقلت العذراء مريم. أول ما قلت العذراء مريم اختفت، ما قالتليش ولا كلمة، لكن كانت بتبصلي نظرة عتاب على اللي أنا قلته. فقت لقيتني عمالة أعيط، والسكرتيرة بتاعتي عمالة بتعيط ومنهارة جدا، واكتشفت إن أنا فعلا اللي ساذجة وهمة. انصرفت ورجعت للبيت بفكر في حالي وفي اللي حدث، وقلت في نفسي طب أنا ذنبي إيه إذا كانت المسيحية هي الطريق الصحيح إلى الله؟ هو اللي خلقني في أسرة مسلمة، أنا ما أقدرش أغير أي شيء. ابتدت صراعات قوية جدا في جوايا، مش قادرة أخد قرار، وكل شوية أقول مركزي الكبير اللي وصلت له ده أنا درجة أولى، وأنا أطمع إن أنا أبقى مدير عام أو حتى أبقى وكيلة وزارة، وزوجي وكيل وزارة الأزهر، وأولادي ابني محمد في نهائي هندسة، وبناتي منال ونهال في سن الجواز. مين اللي هيتجوزهم لو أنا بقيت مسيحية؟ ده أنا هيكون مصيري إيه؟ ده أنا هبقى عار على عيلتي. ده هو اللي أكتر من كده، إن أنا دمي مباح زي حكم الردة، يعني أي حد هيقتلني هيبقى أقدم أسر جميل كبير للإسلام. فكرت في أسرتي وفكرت في حياتي وفي أولادي، القرار صعب جدا، والصراع اللي كان في داخلي كان أقوى مني. المهم بعد طول تفكير قررت نقطتين، أولا إن أنا مش هتكلم مع هذه السيدة في أي شيء عن أمور الدين، ومش هسمح لها إنها تشوش أفكاري. ثانيا قلت يمكن اللي حصل لي ده لاني بعدت عن القرآن والصوم والصلاة، لا انا لازم ارجع اكتر من الاول اصوم واصلي عشان ابعد اثر اللي حصل لي ده من دماغي. حاولت ان انا انسى بشتى الطرق لكني ما قدرتش، كنت من الحين الى الحين اشم ريحة البخور، صورة العذراء مريم كانت قدامي. مرت ايام وانا بحاول انسى، لغاية يوم 7/1/88. رحت المدرسة زي المعتاد، بسأل فين السكرتيرة، قالوا لي دي أجازة. قلت لهم ليه أجازة؟ قالوا لي النهاردة عيد بالنسبة للأقباط. قلت لهم إيه؟ قالوا لي ده عيد الميلاد، عيد ميلاد السيد المسيح. أول ما سمعت الجملة دي شعرت كأني مش قادرة أسيطر على نفسي، حاولت إن أنا أخمد النار اللي جوايا دي لكن ما قدرتش. انهارت مقاومتي تماما، ما قدرتش أكمل اليوم المدرسي، رجعت للبيت. مفيش في داخلي إلا سؤال واحد، مين هو المسيح؟ بنعمة ربنا ما اقدرش اقول اني طول عمري كنت صادقة في حياتي زي ما كنت في اليوم ده. قعدت لوحدي في غرفة المعيشة وكأن ربنا قاعد قدامي. سألته ايه ذنبي؟ انت خلقتني في اسرة مسلمة، هل هتعذبني؟ اشعر بخوف وخجل. أعود مرة تانية أقول له أنا ذنبي إيه؟ بعد مدة طويلة من حديثي مع ربنا والصراع القوي اللي كان جوايا، قلت أنت يا رب اديتني نعمة كبيرة، كل ما بسألك في حاجة بتجاوبني في رؤية. أرجوك يا رب إن أنت تجاوبني النهاردة. إذا كانت المسيحية هي الطريق الصحيح ليك، وريني صليب صغير. وإذا كان الإسلام هو الطريق ليك، وريني اي علامه وانا هفهم. مش مهم اي حاجه، هيقتلوني من على اي الاحوال هموت عاجلا او اجلا، ولكن المهم لما اموت هكون فين. بعد طول الصراع ده والمقاومه استسلمت للرب، وشعرت باني تعبانه وحاسه اني دايخه وهقع على الارض. جيت بسرعه دخلت السرير، حطيت المنبه جنبي، لقيت الساعه 3 صباحا، ضربت على الساعة 6 صباحا. معرفش ازاي الوقت الطويل ده كله مر عليا. طفيت النور، فردت جسمي في السرير، ويدوب حطيت راسي على المخدة. انا واثقة ان انا ما نمتش. شعرت بشيء عجيب جدا بيحصل في جسمي، كأن روحي بتخرج من جسمي. أو أنا وجسمي اتنقلت لمكان تاني. بفتح عينيا لقيتني في مكان عجيب محدش يعرف يوصفه. لقيتني لابسة فستان رمادي طويل صدي لغاية الأرض، وكمامه طويلة، وفوفت حزام عريض بنفس اللون، وعلى راسي طرحة بنفس اللون. ولقيتني فرحانة جدا بالفستان، وبسأل نفسي
المايك وقع منك يا اخت ناهد، لو سمحت تاخديه، ارفعي ايدك عشان خاطر اعرف انك انت هتاخد المايك. ايوه معاك المايك لو سمحت. بقول للي في الروم الثانيه المايك هتلاقوه قدام على اسم سيرفنت، لكن هي بتتكلم في روم نمبر 1 فبيطلع من قدام اسم سيرفنت، فهي بتتكلم هتتكلم دلوقتي. اتفضلي يا اخت ناهد، ربنا يباركك ويزيدك من نعمته.
لقيتني سعيدة جدا بالفستان اللي انا لابساه، وبسأل نفسي منين جالي الفستان الجميل ده، انا ما شفتوش قبل كده. ببص لتحت لقيتني حافية قلت ازاي اكون بالاناقة دي وحافية، وبعدين شديت الفستان وغطيت رجلي وقلت مش مهم الفستان طويل مغطي رجلي. عيني وقعت على الارض، كانت مفاجأة، لون اخضر جميل عجيب، اخضر حقيقي ما شفت ازايه قبل كده، ولون ملمس عجيب. رفعت عيني عشان اتفرج على المكان اللي حواليا، لقيت مكان مفيش لسان يقدر يوصفه، مكان يشبه القصور، لا هو ولا القصور اللي في الخيال، ده اعظم من اي خيال. كان المكان واسع جدا وفيه اعمدة كتير كتير مش مبنية، كأنها متبطنة بالحرير بتضوي بانوار، ريحة بخور جميلة زي اللي كنت بشمها قبل كده بس على احسن، نسمة هوا باردة جميلة منعشة بتمشي في جسمي كله، كأن في طيور بترفرف فوق راسي. شعور جميل، هدوء، سعادة، راحة. فضلت اتمشى في المكان وفجأة لقيتني واقفة قدام كرسي عالي عظيم مفيش حد قاعد عليه. اتمشيت الناحية التانية لقيت رجال كتير واقفين، سنهم كبير، واقفين على هيئة قوس كأنهم واقفين في شرف استقبال حد، لابسين ملابس بيضاء ناصع البياض، وعلى رؤوسهم غطاء ابيض بنفس اللون وفي حاجات بتضوي، لحيتهم بيضاء وطويلة ونازلة لغاية صدرهم. لاحظت انهم بيجنسوا مع بعض بيقولوا حاجة، قربت منهم عشان افهم بيقولوا ايه، لكن انا ما قدرتش افهم. سبتهم وفضلت اتمشى في المكان واستمتع بالمنظر الجميل. فجأة دخل شخص، مش عارفة دخل منين ولا دخل ازاي، لقيت الرجالة الكبار دول بيسجدوله على وشهم، ولقيته ماشي في اتجاه الكرسي العظيم، مش ماشي بخطوات، ده ماشي كأنه متشال على السحاب، لغاية ما وصل على الكرسي وراح قاعد عليه. لقيتني من غير تفكيري ومن غير إرادتي ومشيئتي ماشية وراه، ورحت ساجدة ما بين رجليه. عندي شعور، مزيج من الشعور عجيب جدا، فرح وخوف، هدوء وسلام عجيب، بس جسمي بيرتعش ومش قادرة اسيطر عليه، كأن جسمي فيه تيار كهرباء بس مش مؤلم. سألت نفسي ايه الشعور العجيب ده، ومين ده اللي انا سجداله انا وكل الرجالة اللي ورايا، بحبه من غير ما اعرفه، عايز ارفع وشي وابصله بس مش قادرة. المهم جمعت قوتي ورفعت وشي وبصيتله. لقيت وش قدامي، مفيش كلمات مناسبة توصفه، وشه جميل مضيء، لابس توب فاتح، وعلى كتفه الشمال شال نبيتي، وقاعد موطي راسه ومغمض عينيه، شعره طويل نازل لغاية كتافه، حطت ايديه الاتنين على ركبه، شكله باين عليه تعبان وحزين. سألت نفسي مين العظيم ده، ده ملك؟ لا ده اعظم من ملك، انا عمري ما شفت ملك بالمنظر ده، ومين اللي يقدر يزعله؟ مرت لحظات وانا عمالة ابصله، وكل ما ابصله اكتر كل ما احبه اكتر، وكل ما ازداد شوق ان انا اعرف مين هو. فجأة فتح عينيه، ما تحملتش، ما تحملتش ابص في عينيه لحظة واحدة، وقعت على وشي وقلت يا الهي ايه العينين دي، انا عمري ما شفت عينين كده، عينيه واسعة وحدقة عينه كبيرة كأن الكرة الأرضية كلها جوه حدقة عينه، وخارج من عينه شعاع قوي، كل شوق ان انا ابص له مرة تانية، وعمال اقول لنفسي ما ضيعش الفرصة. جمعت قوتي ورفعت راسي عشان ابص له، لقيته بيبصلي وبيقرب مني وبيكلمني بكل حب وحنان، ولقيته بيقول لي بصوت هادي: خلاص يا ناهد، ما تحملتش، رحت واقع على وشي: يا إلهي، كل الحب ده ليا أنا، كل الحنان ده ليا أنا، لكن يقصد إيه بكلمة خلاص؟ أنا مش عارفة يعني إيه. هل أسأله والعظيم ده يعرف اسمي وبيناديني باسمي وأنا مش عارفاه؟ أسأله، لقيتني خفت وقلت لنفسي: لا، العظيم ده ما يتسألش، ده يطاع بس. ولقيتني برد عليه وقلت له: ايوه، خلاص خلاص. جمعت قوتي للمرة التانية ورفعت وشي عشان ابص له، لقيته بيقرب لي اكتر واكتر وبيقول لي بنفس الطريقة: الحب والحنان والصوت الهادي. متأكدة يا ناهد؟ يا الهي، مين انا عشان العظيم ده اللي انا ساجده بين رجليه يقول لي متأكدة؟ وعايز يتأكد على ايه؟ انا مش فاهمة حاجة. لكن بنفس الحكاية قلت: لا، لازم ارد عليه بسرعة. قلت له: ايوه، متأكدة متأكدة. وللمرة التالتة رفعت راسي وببصله، ورغم الخوف ورغم جسمي اللي بيرتعش، لكن شوقي ان انا ابصله اكتر من اي حاجة. رفعت وشي وببصله، لقيته بيقول لي بنفس الطريقة: الحب والحنان والرقة. يعني اطمن يا ناهد؟ بس نفس الحكاية، وقعت على وشي وجربت بسرعة: ايوه، اطمن اطمن. بعد تالت مرة لقيتني ما فياش قوة ان انا ارفع راسي تاني او ان انا ابصله. قعدت فترة ساكتة كده، وبعدين لقيته بيقول لي: بصيلي. قلت له: مش قادرة. راح قال لي بكل تأكيد: ما تخافيش، بصيلي. اول ما سمعت كلمة ما تخافيش بصيلي، كأن ايدي اتمدت جوايا وشدت من جسمي كل الخوف اللي انا كنت فيه. قدرت ارفع راسي، قدرت احط وشي في وشه، وقعدت اتفرج على وشه، على جماله، الحب، الحنان، الرقة، الطيبة، النقاء، البراءة، القوة. مرت لحظات، معرفش مرت لحظات قد ايه، لقيته بيبصلي وبيقول لي: انت شايفة ايه؟ سكت لحظة كده متحيرة، مش عارفة اقول له ايه. وبعدين قلت له: انا شايفة طفل. اول ما قلت كلمة انا شايفة طفل، لقيت علامات التكشيرة اللي كانت على وشه الجامدة دي تلاشت شوية، ما ابتسمش، يدوب وشه تلاشى منه التكشير. ولقيت دموع، دموع غزيرة بتنهمر من عينيه وبتجري على خده وبتتساقط على ملابسه. عمالة انا ارتعش وابكي معاه وابكي معاه، مع اني في قرارة نفسي حاسة ان انا سعيدة جدا وان هو راضي على اجابتي. قعدت ارتعش ارتعش وابكي وابكي من السعادة. فقت على جسمي بيتخبط، معرفش، كان جسمي بره وبيرجع السرير، ولا روحي كانت بره جسمي بتدخل جسمي. كانت اصعب لحظة في حياتي لما فتحت عيني ولقيتني في حجرة نومي وفي سريري. مرت علي لحظات كأني فقد الذاكرة، عايزة ارفض ده، ارفض اللي انا فتحت عيني لقيتني فيه، عايزة ارجع للي كنت فيه. العجيب ان انا بعد ما هديت عرفت مين هو وعرفت عايز ايه. قدرت، فضلت احاول ان انا اتماسك عشان انزل المدرسة عشان اكلم سكرتيرتي واحكي لها اللي حصل. بالفعل رحت المدرسة وقابلت السكرتيرة وقلت لها كل الرؤية بالتفصيل، وخلتني اعيدها مرة تانية وتالتة. من علامات الدهشة والذهول اللي على وشها فهمت ايه، فهمت هو مين وعايز ايه وكل حاجة. مرت ايام طويلة وانا بواصل الليل بالنهار، كل ما غمض عيني اشوف وشه الجميل قدامي، اشوف عينيه المنورة، اقعد هادية وساكتة اسمع صوته الجميل في وداني. ساعتها عرفت انا قد ايه كنت غبية وقد ايه الحقيقة واضحة قدامي، لكن انا اللي كنت بغمض عيني عنها. وفي يوم من الايام سألته ليه يا رب ليه تخليني اشوفك، انا طلبت منك علامة صغيرة، انا طلبت صليب بس. ده يا رب شيء اكبر من احتمالي. لقيت الرب بيرد علي في قلبي وبيقول لي انت ليك رسالة. بكيت بشدة وما صدقتش الصوت اللي انا سمعته. انا يا ربي، انا اللي طول عمري عايشة في الخطية. لقيته بيكرر تاني وبيقول لي انت ليك رسالة، وفي تالت مرة قال لي اهدي واطمني وما تستعجليش عشان ما تضيعيش كل حاجة. اول ما قال لي اهدي واطمني لاول مرة من ساعة الرؤية والمدة حوالي 3 أسابيع أشعر بسلام، وابتديت أتماسك وأبدو من الخارج طبيعية، لكن طبعا في الداخل في تغيير كبير. بعد ما كنت ببص للمسيحيين من فوق على أنهم درجة ثالثة ورابعة، لقيتني عايزة أمسك كل مسيحي ومسيحية أحضنهم وأقدم لهم اعتذار. لقيتني إنسانة جديدة بالكامل، بحب الكل وعايزة أخدم الكل. لكن كان في داخلي شوق كبير، عايزة أعرف المزيد والمزيد، عايزة أعرف كل حاجة عن المسيح والمسيحيين، عايزة كتاب مقدس، عايزة روح كنيسة، عايزة أمشي أفرخ في الشوارع أقول يا ناس فوقوا واصحوا أنا شفت المسيح. لكن مش قادرة، لأن أمر الرب ما تستعجليش عشان ما تضيعيش كل حاجة كان في ودني دايما. أشكر ربنا، الرب ما سابنيش طويل، دبر لي زيارة لأحد الأديرة ووصلني كتاب مقدس وابتديت أقرأ فيه. أول ما قريت فيه عرفت إن أنا المفروض إن أنا أتعمد عشان ما أقدرش أدخل ملكوت السماء إلا إذا كنت أتعمد. هنا بقى ابتديت أدور بكل جهدي على حد يعمدني. كل ما ابعت واحده من زميلات المسيحيين لاب الكاهن بتاع كنيستها تقول له ان ناهد عايزه تتعمد يقول لها لا بعيدوا عني احنا مش ناقصين مصايب. اللي كانت امبارح عماله تدبر لنا المؤامرات جايه النهارده تقول عايزه تتعمد. لغايه ما بنعمه ربنا زميله مسيحيه اخذتني لاحد الكنائس، ولابونا اللي ربنا يزيده نعمه وبركه عمدني في 30/11/88 بعد ما حطني حوالي 10 شهور في الاختبار. بعد ما تعمدت وسلمت حياتي للرب ابتديت اتجول في جميع الكنايس والاديرة، ما يهمنيش لو قتلوني دلوقتي هيقربوا علي المسافة، واحكي اختباري واشهد للرب في كل مكان. مر علي العام 87/88 وانا في سعادة حقيقية، عمري ما حسيت بالسعادة دي، حاسة ان قلبي من جوه منور، حاسة ان النور اللي كان طالع من عينين السيد المسيح دخل جوايا ونور اعماقي من جوه. جت الاجازة الصيفية وجه وراها العام الثاني 88/89، حسيت ان انا غريبة، انا غريبة من العالم ده، انا حاسة ان انا جاية من كوكب تاني، مش قادرة اجمع بين شغلي وبين اللي انا فيه. قلت لا انا لازم اسيب الشغل. طلبت من ابويا اللي عمدني ان هو يديني الاذن ان انا استقيل، قال لي لا اصبري شوية لما نشوف ربنا عايز ايه. المهم لغاية ما جه صيف 89 رحت زرت احد الاديرة، بالظبط كان يوم السبت الموافق 10/6/89، وطلب مني الرهبان في الدير ان انا اسجل لهم شريط يكون وثيقة للدير. انا الشرايط اللي قبل كده اللي سجلتها كنت بقول ناهد بس، لا بقول اسماء اسم المدرسة ولا اللي معايا في المدرسة ولا اللي استخدمهم الرب معايا. لكن هم قالوا لي سجلي كل حاجة، قولي اسمك بالكامل واسم كل اللي ربنا استخدمهم معاكي. وبالفعل سجلت الشريط لمدة 90 دقيقة، وكنت سعيدة جدا، وكتبت اسمي وسجلت اسمي ومكان عملي واسماء كل اللي استخدمهم الرب معايا، وكنت بشعر بسعادة عجيبة جدا وانا بحكي كأني بشوف الرؤية من جديد. انتهت الاجازة الصيفية وعدت للمدرسة، وكانت الصدمة مع أول يوم مع عودة المدرسين وأنا داخلة من باب المدرسة لقيت الناس اللي كانوا بيخافوا يقفوا على باب مكتبي لقيتهم بيطفوا عليا وبيقولوا على ألفاظ عجيبة جدا. لقيت اللي بيقول لي ملعونة دنيا وآخرة، ولقيت اللي بيقول لي دي أكلها بسكينة برد حلال، واللي بيقول لي خسرت دنيتك وآخرتك. أنا ما خبيش، أنا فعلا ارتعبت، جريت على أوضتي ودخلت الأوضة وقفلت علي الباب وقعدت أصلي يا رب أرجوك وضح لي إيه اللي حصل، الناس دي جرى في إيه. مرت دقايق ولقيت زميلة مسيحية بتخبط علي الباب، فتحت لها بعد ما تأكدت انها هي، ولقيتها بتقول لي شريتك يا ناهد، شريتك غطى مصر كلها في ايد المسيحيين والمسلمين. من هنا ابتدت رحلتي مع الصليب. صرخت للرب وقلت له يا رب اعمل ايه؟ اشكر ربنا كان رده سريع علي جدا، ارشدني ان انا استقيل من عملي وان انا احتفظ باخلاق طرفي اللي هو معناه ان انا سلمت عهدتي المالية واحتفظت بورقة اخلاق طرفي لغاية ليلة خروجي من مصر عشان محدش يتهمني بالاختلاس، وخصوصا ان انا كنت بقوم بالاشراف على المجموعات المدرسية وكنت بحصل شهريا بين 20 و25 ألف جنيه، وطبعا ما فيش اسهل من لسق تهمة اختلاس، دي اختلست وبتألف القصة دي. المهم لقيتني في ظروف صعبة جدا علي ان انا اسيب بيتي واهرب وانا مش عارفة هروح فين ولا هعيش منين. لكن الحقيقة اللي المفروض اقولها واللي انا بقولها في كل وقت وفي كل مكان، اذا قلت ان انا شجاعة ان انا اواجه الظروف دي بنفسي هبقى كدابة. لكن ربنا إلهنا القدير رتب لي كل حاجة بطريقة ما تخطرش على بال إنسان، أرسل لي اللي يساعدني على الهروب وبعت لي اللي يستضيفني في بيته، وكنت بتنقل من بيت لبيت كل ما بقى في بيت ويسمعوا إن مثلا قرار من أمن دولة بالقبض عليا يخافوا قبل ما يخرجوني من البيت ده أكون الرب رتب لي مكان تاني. كنت كل ما مر بضيقة أو تعب ألاقي صوت الرب في قلبي بيقول لي مش أنا قلتلك ما تخافيش بصيدي؟ أبص ألاقيني أشعر بسعادة وسلام وهدوء رغم الظروف الصعبة، لغاية ما ربنا بعت لي اللي عمل لي بطاقة باسم فيبي عبد المسيح صليب. غيرت في مظهري وشكلي، لبست زي لبس الفلاحين. ما مرتش فترة طويلة لغاية ما ربنا بعت لي اللي عمل لي جواز سفر، وواحد تاني جاب لي تأشيرة دخول هولندا وألمانيا. خرجت من مصر بنعمة ربنا يوم 30/1/90 بعد 6 أشهر كاملة وأنا فيها بجري في شوارع مصر، لكن الرب دبر لي كل شيء. كنت مطاردة أولا من عيلتي اللي اتهموني بالجنان وكانوا عايزين ياخدوني يوصلوا لي بأسرع ما يمكن عشان يحطوني في مستشفى المجانين ويقولوا دي اتجننت محدش يقول عليها حاجة، وكان البوليس اللي بيدور عليا في كل مكان وأمن دولة اللي اعتبرني إن أنا هددت أمن البلاد. اتقبض على أبويا اللي عمدني، واتقبض على السكرتيرة، واتقبض على المدرسين، واتقبض على ناس كتيرة جدا، وصل عدد المقبوض عليهم يمكن حوالي 10. المهم ان انا اول ما وصلت هولندا قدمت لجوء سياسي ولقيت قصتي منشورة في مجلة هولندية مسيحية، وطبعا ده ساعدني جدا على قبول طلب اللجوء. رحت لمنظمة العدل الدولية وقدمت طلب بأسماء كل اللي في السجن وقلت له عشان يخرجوهم، بعت جواب لأمن دولة في لازولي وقلت لهم انا مش في مصر، خلاص خرجوا اللي في السجن اللي انت بتهذبوهم عشان يعترفوا في مناهد، لكن محدش منهم يعرف انا فين وانا حاليا في هولندا. بعد ما استقريت في هولندا بنعمة ربنا كتبت اختباري في كتاب تحت عنوان لقائي مع المسيح، واتطبع في امريكا، وبعد سنة اتطبع انجليزي وفرنساوي ولغات كتيرة. سافرت دول كتيرة جدا عشان اقدم شهادتي للرب والعمل العظيم في حياتي، واشكر ربنا ان رغم ظروفي الصحية لكن ربنا فتح لي طريق قدامي ان انا اشهد. اشكر ربنا على نعمته وعلى انه حماني وانقذني رغم صوري اللي كانت مالية المطرات، لكن عمل الرب ما يقدرش يبطله انسان ابدا، وهو ده الهنا صادق الوعد الامين اللي السماء والارض تزولان وكلمة من كلامه لا تزول، له المجد الدائم امين.
عايز المايك ثاني يا ناهد؟ لو عايز المايك ثاني فايدك. اوكي. بنشكر الله كثير من اجل عمل نعمته فيكي، وربنا الذي فعل معك هذا كله يستطيع ان يعمل معك كثيرين. بس انا عايز اسالك سؤال، لان كثير ما بيسال فيه اخواننا المسلمين. هل لازم كل واحد مسلم يظهر له رؤية علشان خاطر يقبل المسيح؟ وإن ما ظهرتلوش رؤية يبقى إذن ربنا مش قابله؟ يعني لازم اختبارك ده هو يكون المدخل الوحيد إلى المسيح، ولا هناك في مداخل أخرى غير الرؤية؟ يا ريت تاخد المايك وتوضح لنا الحكاية دي. هل ده لازم يعني كل واحد مسلم يشوف رؤية علشان خاطر يقبل المسيح، ولا ايه بالظبط؟ مش معنى انت لوحدك اللي ظهر لك رؤية، ليه ما يظهرش لبقية المسلمين؟ طبعا فتقدر تجاوبين على الحكاية دي؟ اتفضلي معاك المايك.
طبعا مش لازم كل واحد يشوف السيد المسيح ولا تظهر له رؤية ولا كده، لان انا في هنا معايا مجموعة كبيرة جدا بنعمة ربنا متنصرين. ولو نبص للاختبارات بتاعتهم تلاقي ان ربنا اداهم استنارة بسيطة خالص، انهم مثلا يشوفوا خطأ لا يمكن يصدر من الرب، يشوفوا حد مسيحي اتعامل معهم بطريقة تخليهم يؤمنوا بالاله اللي جوه المسيح، يعني اختبارات كتيرة جدا ومتنوعة. ناس كتير قروا الكتاب المقدس واقتنعوا بكل كلمة فيه. انا يعني اللي بقوله من اختباري ان الرب اداني مسؤولية حاجة معينة، وعشان كده كان ظهور الرب بالقوة دي معايا، وعشان رسالة، عشان حاجة معينة هتتضح فيما بعد. بس مش لازم ابدا كل واحد يشوف السيد المسيح عشان يامن. وشكرا.
اشكرك جدا يا ناهد، لان فعلا دي مشكله عند ناس كتير من اللي بيسمعوا اختبارك. يقول لك طب احنا كمان لما يظهر لنا رؤيه نبقى نامن، ولو ما ظهرناش رؤيه يبقى مش هنامن. فحبيت اسالك السؤال ده علشان خاطر توضحي النقطة دي قدام الكل، لأن موجود في الكتاب المقدس برضو حاجة شبيهة بمثل كده. زي شاول الترسوسي لما ظهر له المسيح وهو في طريقه إلى دمشق فآمن، لكن ما كانش ده الوسيلة الوحيدة ولا الطريق الوحيد لكل إنسان إن هو يقبل المسيح، لأن في ناس كتير كانوا مع شاول وقبلوا من غير ما يشوفوا رؤاه. لأن طوبى للذين آمنوا ولم يروا، زي ما بيقول الأخ إيترنال آرمز، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. برضه كله بيكتب هذه الطريقة، لأن الإيمان بالخبر زي ما بيقول الكتاب المقدس كده في رسالة روميا، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. ولما الرجل الغني اللي في الهاوية رفع نظره وجد إبراهيم وجد لعازر فقير معه في الأبدية، طلب من ابونا ابراهيم انه يبعت لعازر ابنه لعازر الموجود في السماء الى اخوته الخمسه على الارض عشان يكلمهم. فابونا ابراهيم قال له لا، ولا ان قام واحد من الاموات راح يقدروا يقبلوا، لكن عندهم موسى والانبياء، اي كتب موسى وكتب الانبياء، ويؤمنون من خلالها. فالإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله. طب يا ناهد معاك المايك تفضلي.
بالنسبة للرؤية في ناس كتير جدا بتبقى حساسة ورقيقة ومجرد كلمة واحدة بتأثر فيها وتخليها تآمن. يمكن الرب أظهر لي ذاته لأني كنت قاسية جدا وشخصيتي عنيفة جدا وكنت جامدة جدا وما كنتش أحط إيدي على الشيء وألمسه زي توما أحط إيدي مكان المسمار ما كنتش بصدق. ويمكن أكيد مش يمكن ظهور الرب ليا إنه أظهر لي ذاته عشان شخصيتي العنيفة القوية، لكن في ناس كتير جدا مجرد كلمة صغيرة تحول قلبهم لأن قلبهم مستني الكلمة دي. أنا من قوت قلبي الرب أظهر لي ذاته. وشكرا.
شكرا جزيلا يا ناهد. يعني اللي انا عايز اقوله ان ما حدش يحط شرط لربنا، يعني اقول له لو تظهر لي ذاتك حقبلك، لو ما تظهرليش ذاتك يبقى ذنبك على جنبك. ما اعتقدش ان ده يكون اسلوب تعامل مع الله. اليوم ان سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. الانسان يقول له يا رب انا بين ايديك واعلن لي بالايمان، بالايمان، لأن البار بالإيمان يحيا، بالإيمان، بالثقة، بكلمتك، بلطفك، بحبك، مش لازم بالصورة وبالظهور الواضح. فالدعوة متروكة للجميع، كل إنسان يقول له يا رب يكلمه، يقول له يا رب. زي القديس موسى الأسود كان راجل وثني وكان بيعبد الشمس وما ظهرتلوش رؤية، لكن قال كلمة بمنتهى الحكمة والبساطة، قال أيتها الشمس التي أعبدك ولا أعرفك، إن كنت أنت والله الحقيقي فأعلميني، وأنت أيها الله الذي لا أعرفك، إن كنت أنت الله الحقيقي عرفني ذاتك، لأنه طبعا كان عايش في الصحراء وقريب من الأديرة، فشعر في داخله بدافع قوي إنه هو يروح للدير ويسأل عن ربنا. فذهب إلى الأديرة وسأل الآباء هناك وكلمهم عارف طريق النعمة. أنا بقول أن النهاردة ما فيش بني آدم في البالتوك يقدر أن هو يكون له عذر، لأن البالتوك والويب سايت والإنترنت مليانين بالكلام اللي بيتكلم عن المسيح. عايز يقبل بيشوف الكلام ويطلب من ربنا ان يرشده الى الحق والى الحقيقة. والاسبوع الجاي ان شاء الله هيكون معنا اختبار اخر من لون اخر لشخصية اخرى كلنا بنحبه وكلنا بنعرفه ايضا، هو الاخ ابو علي. الاخ حبيب كاتب كان ويهير. طب اتفضل اخ حبيب بعبر عن رأيك، معاك مايك وقول لنا انت عايز تقول ايه. اتفضل معاك المايك يا عزيزي.
شكرا لك يا اخي سيرفن. بس حقيقه الاخت نهد كانت بتقول انه في اخوه كثيرين ومتنصرين، هل يا ترى ممكن يكون ان احنا نسمع اختبارهم زي ما سمعنا النهارده اختباره ونمجد الله أكثر وأكثر على عمل نعمته، وأن الله لا يترك نفسه بلا شاهد؟ فإذا ممكن يكون في كل يوم خميس نسمع اختبار أحد الإخوة اللي الله أشرق بنور في قلوبهم وقبلوا المسيح في حياتهم. المايك معك يا أخي سيرفن.
شكرا جزيلا لهذا الاقتراح يا أخي حبيب، وإن شاء الله أمسك الموضوع مع ناهد بيني وبينها، وبعدين اشوف الاشخاص اللي راح يتكلمهم بالتاكيد، لان احنا الدور ماشي، لان ناخد الاول الناس المعروفين على التالتوك عشان خاطر يبقى اختبارهم، لان احنا عارفينهم اوريدي فيقولوا لنا اختبارهم فنقدر نتعرف عليهم اكثر يعني. وهنرتب لناس كتير من هذا النوع. وناهد متولي انا اعرفها من زمان قوي شخصيا، واشكر الله ان كان ليا شركة وياها فيما وصلت إليه، ومن البداية من قبل حتى ما تقبل يعني ما تتعمد، وكنت حاضر في هذه الأدوار كلها واستخدمنا الله معها، وعشان كده أنا بعتز بيها جدا واختبارها واقع ويقيني، لأن أنا لمسته من A to Z، عارفه كله لأنه كان على دي أنا شخصيا. تل أص يا أولي واي يا راجل، حرام عليك. أي اللي قالته هو ده الصح. على أي حال أنتوا ناس شقاي قوي، اللي قاع بين إيديكم ده ما ده يعني أمر حاير الله. بعتز بكم جميعا على كل حال، وإن شاء الله في يوم من الأيام راح تكشف الأسرار وتطلع على الأخبار، وإن شاء الله نقول كل حاجة. بس ما فيش داعي إن إحنا نعصر الآخرين دلوقتي أو نعمل stumbling block لأحد، لكن كفاية كده خلي الكلام متغطي يعني. أوكي، والمعنى في بطن الشاعر، والحقيقة المعنى في وجدان الشاعر مش في بطنه يعني. أوكي طيب، هل حد حب يتكلم من اللي رافعين ايديهم دول؟ طيب، وهنا في ناس رافعين. خدوا بالكم من الوقت، راح دلوقتي بتاعنا بنص ساعة. نو طيب يا أولي وي، خلاص يا حبيبي نكتفي كده، والأخ حبيبي صللنا وكله، وبعدين ترنيمة وربنا يبارك حياتكم، ونتقابل إن شاء الله يوم الأحد القادم الساعة 9 بتوقيت إنجلترا جرينتش، الساعة 9 بالليل، 9 ل 11، كل واحد يظبط مواعيده، لأن احنا خدنا الاختراع على كده المرة اللي فاتت واتفقنا على هذا الأمر، أو مكتوب قدامكم هم من 9 ل 11 يوم السبت والاثنين، ما خلى يوم الخميس بس هو اللي بيبقى من 8 ل 10 عشان يناسب الجماعة بتوع الشرق الأوسط. ربنا يبارككم ويزيدكم من نعمته، وسعيد جدا جدا برؤياكم. والروم الثالثة طبعا احنا حاطينها ستاند باي لأي وقت يبلغ فيها العدد إلى الاحتياج لفتح الروم الثالثة. المايك معاك أخ حبيب عشان خاطر تسللنا، وبعد كده ترنيم.
الأخ أحمس، خلي بالك لو سمحت المي بينه. نرفع قلوبنا بالصلاة، ويريت أنه فعلا يكون لحظات صادقة وأمينة، كل إنسان يفتح قلبه ويطلب ما يريد أن يقول. بنشترك كلنا مع بعض ونحن موجودين أمام عرش النعمة وأمام الله وحب البشر. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أبونا الطيب الحنان ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، بالحقيقة نمجدك يا رب ونشكرك ونعظمك ونمجد اسمك القدوس، لأنك بالحقيقة إله مبارك، إله محب لكل البشر، إله تسعى لخلاص البعيدين قبل القريبين، إله بذلت ذاتك من أجلنا على عود الصليب وأعلنت لنا حبك على عود الصليب، بل وعينك تفتش على البعيدين عنك يا رب بحبك وحنانك. يسوع يفتش عنا بين الأحجار وفي القفار. شكرا لك يا رب يسوع المسيح من أجل هذه النعمة، شكرا لك من أجل هذه الكلمات التي سمعناها النهاردة عن شخصك وعمل نعمتك ونورك الذي تشرق به على القلوب، حتى وإن كانت قلوب قاسية، ولكن يا رب نورك أو نظرة عينيك يا رب، نظرة عينيك المليان حنان ومليان حبا يا رب، بها يا رب تكسر وتفتت كل الأحجار يا رب يسوع المسيح. كم نشكرك من أجل هذه النعمة، شكرا لك يا رب من أجل عمل نعمتك مع بنتك ناهد النهاردة. من خلال كل ما سمعناه يا رب نمجدك ونقول لك يا رب، بالحقيقة يا رب مش عارفين ان احنا ليس شيء من النطق يستطيع أن يحد لجة محبتك للبريار يا رب. عشان كده بنقول لك ما تسمحش لأي نفس سمعت النهاردة هذا الاختبار وهذه النعمة اللي انت أشرقت بيها يا رب على بنتك ناهد أن يا ربي يخرج فارغا. صوتك يا ربي وكلمتك بتقول من يقبل إلي لا أخرجه فارغا أو خارجا. المس كل قلب النهاردة يا رب، كل قلب سمع لكلمتك، كل قلب مشتاق أن يتعرف عليك. بالتأكيد النهاردة الكثيرون مشتاقون يا رب إن هم يتعرفوا عليك، كثيرون بيطلبوا النهاردة أن تشرق بنور نعمتك ونور حفر في القلوب. قادر أن تسمع وتستجيب حتى وللأذان، حتى وللقلوب أو للشفاه التي تتكلم في داخل قلوبها يا رب، لأنك إله تريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. قادر أن تبدد كل ظلمة من القلوب النهاردة يا رب، وقادر أن تعطي كل إنسان إشراقة نور حية ومضيئة تكشف بها وتفتت كل أستار الظلام. يا ربي يعجز لساننا عن الشكر، ولكن نقول لك يا رب شكرا ليك، شكرا من أجل هذه النعمة، وشكرا من أجل محبتك الأبدية التي أحببتنا بها يا رب. ونحن بعد خطاة مت من أجلنا وأعلنت حبك لينا على عود الصليب، وفتحت ذراعيك وقلت تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلي الأحمال وأنا أريحكم. اليوم ذراعك مفتوح يا رب، وصدرك الحنان مفتوح لكل إنسان في هذا العالم يئن بل ويتعذب من إن هو لم يتعرف عليك حتى الآن يا رب. قادر أن تلمس القلوب بلمسة إلهية، لمسة روحك القدوس تبارك الكل وتعلن خلاصك لكل الآتين إليك. تبارك أيضا كل نفس ماثلة معانا النهاردة في هذه الجلسة يا رب، تبارك بنتك ناهد وتستخدمها لمجد اسمك القدوس أكثر وأكثر، بل وتبارك ابنك وخادمك سيرفنت يا رب لتزيده من كل نعمة وبركة لينشر كلمتك وتستخدمه أكثر ليعلن خلاصك ويعلن حبك للكثيرين وللبعيدين. من أجل خاطر دمك الزكي الكريم يا رب، وبشفاعة أم النور القديسة الطاهرة عذراء مريم والقديس العظيم الأنبا أبراهام وكل مصاف القديسين، نقدم لك كل الشكر والتسبيح والمجد مرة أخرى يا رب، وإلى آخر لحظة في حياتنا جعلنا مستحقين أن نناديك بدالة البنين قائلين بالشكر. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفاسنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين أمين يا رب يسوع المسيح، اسمع واستجب سيدنا. سلام ونعمة وبركة لكل نفس معانا، وربنا يشبع الكل النهاردة من هذه النعمة وهذا الحب الإلهي. فقط علينا أن احنا نقول له تعال يا رب وادخل النهاردة في قلوبنا، وقادر أنك أنت تشرف بهذا النور العظيم في حياتنا. أمين يا رب يسوع، لك كل مجد وإكرام وسجود من الآن وإلى الأبد. أمين. بعد إذنك يا أخت أمون راح، كنا طلبنا من الأخ فريج إنه هو يكون جاهز بترنيمة طيرني يسوع. لو الأخ فريج معانا تفضل المايك معك يا أخ فريج. مش شايف الاخ فريج معانا، ظاهر انه حصل ديسكونكشن او طلع. اتفضلي يا اخت امون راء، معاك المايك، تحطي لنا ترنيمه، وياريت لو في ترنيمه لولا النعمه، اللي هي بتورينا فعلا لولا نعمه رب المجد يسوع لن يستطيع انسان ان يقبل هذا النور الحقيقي، ولا يقدر ان هو ياتي الى المسيح ويشوف حب المسيح وجمال المسيح. تفضل المايك معك يا اخت امون راء.
حاضر يا حبيب، انا الحقيقه كنت محضره تفسيره ثانيه، لكن انا هجيب لكم حالا لولا النعم. دقيقه واحده. معلش يا حبيب، لولا النعمة مش راضية تريلود، فنكمل التفكيرة دي.